نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نكمل إن شاء الله هذه الدورة التي بدأناها وهي دورة المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، والتي هي بعنوان لا تسود الوجهي، والتي يعني نهدف فيها إلى إحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم صلاحا وإصلاحا، على مستوى التعبد، على مستوى التعلم، على مستوى التعليم، على مستوى التعبد، على مستوى التعلم، وعلى مستوى الإيش؟ التعليم. تمام؟ نهدف إلى إحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وفي غيرنا، في أنفسنا وفي غيرنا. تمام؟ فيعني يرجى إن شاء الله يعني بعد هذه الدورة أن يعني نحيي أنفسنا بهذا المنهج ونحيي به غيرنا، نحيي أنفسنا به ونحيي به غيرنا. طيب، وإحنا كنا لو تذكرون تكلمنا عن أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا أقول ضرورية بل حتمية الاستقامة على منهجه صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن مشهد يعني في الآخرة، هذا المشهد مشهد مهين سنمر به جميعا، ونسأل الله عز وجل أن نكون فيه من الفائزين ولا نكون من الخاسرين، فهو مشهد الحوض. تمام؟ وقلنا أن الناس يردون عن هذا الحوض. المهم أننا اتفقنا في الأخير على أن يعني نأخذ قرار إحياء المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم، المنهج النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وفي غيرنا. تمام؟ وطرحنا مجموعة من التساؤلات أذكركم بها، يعني هل كان يعني أو التعامل الأمثل مع القرآن هو العناية بالمعاني فقط أم المباني فقط أم بهما معا؟ طيب، يا ترى لما نعتني بالمعاني هل نقدم المعاني في الترتيب التعليمي على المباني أم نقدم المباني عليها؟ تمام؟ والنقطة الثالثة، حينما نعتني بالمعاني هل نعتني بها علما فقط أم نعتني بها علما وعملا؟ واضح؟ وحاولنا البحث عن إجابات هذه الأسئلة. نحن تعرفنا على ما نحن عليه في الواقع، وهو أننا يعني تقريبا للأسف الشديد يعني النصيب الأكبر هو المباني في تعاملنا مع القرآن الكريم، أقصد مباني الألفاظ. تمام؟ وحين نشرع في العناية بالمباني أو بالمعاني يكون بعد الفراغ من المباني، يعني بعد أن ننتهي من الحفظ تماما وحفظ القرآن كله، ربما نشرع في تعلم تفسيره. والنقطة الثالثة هي أننا حينما نعتني بالمعاني نعتني بها علما فقط، يعني نقف عند مجرد التفسير، معرفة التفسير أو معرفة المعنى، ربما أحيانا حفظ المعنى. تمام؟ طيب، وقلنا نحن نريد أن نضع ذاك الذي نحن عليه على الميزان، يعني والميزان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه القولي وهديه العملي. تمام؟ ولذلك نحن بدأنا رحلة على صفحات سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صفحات الوحي الشريف، فيعني انتهينا من يعني من الحديث عن نسخة الأقوال أو المنهج القولي للنبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الصلاح وعلى مستوى الإصلاح، واستبان لنا من خلال أقواله صلى الله عليه وسلم حتى الآن إجابات على هذه الأسئلة الثلاثة، ألا وهي أن منهجه صلى الله عليه وسلم كان العناية بالمعاني والمباني معا، فهو يوصي بالمباني ويوصي بالمعاني. تمام؟ ووصيته أكثر بالمعاني. وجدناه صلى الله عليه وسلم يوصي بتقديم المعاني على المباني في التعليم كما في حديث الأطرشة، تمام؟ فالثمرة خير من الريحان. طيب، وجدناه صلى الله عليه وسلم يوصي بتعامل مع المعاني علما وعملا كما يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما يقول اقرأ من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. واضح؟ فنجد هذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم، بل نجد الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عن المعاني أو وصيته بالمعاني أكثر من وصيته بالمبان، ووصيته بالعمل أكثر من وصيته بالعلم. واضح؟ فالعلم وسيلة والعمل غاية، والمباني وسيلة والمعاني إيه؟ غاية، وكله مطلوب في الأخير، لكن يعني لابد أن يعني نفرق بين الغاية والإيش والوسيلة. واضح هذا الكلام يا إخوة حتى الآن؟ طيب، نحن نريد أن نرى النسخة المنظورة. النسخة الإيش؟ المنظورة. يعني إيش منظورة؟ التي نراها، نسخة الأحوال نريد أن نراها. هل فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم على مستواه الشخصي كان فعلا يعتني بالمعاني والمباني؟ نعم. هل كان فعلا يقدم المعاني على المباني؟ هل كان فعلا يعتني بالمعاني علما وعملا، ولا كان هناك شيء آخر؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كمعلم، ماشي، كيف كان يعلم؟ لما كان يعلم القرآن كان يعتني بالمعاني فقط ولا المباني فقط؟ يعتني بالمعاني قبل المباني ولا المباني قبل المعاني؟ يعتني بالمعاني علما وعملا، يعتني بالمعاني علما فقط؟ واضح؟ يعني نريد أن نجيب على نفس هذه الأسئلة لكن من خلال السنة الإيه؟ العملية. تمام؟ طيب، لما كان من خلال السنة القولية أسميناه المنهج القولي أو نسخة المسطورة. الآن الذي من خلال السنة العملية نسميه الإيه؟ أيوة، المنهج العملي أو نسخة الإيش؟ المنظورة. واضح؟ تمام، أحسن. طيب، وقلنا يعني هذا الكلام في الصفحة 90 من الكتاب، وقلنا سنشرع في ذلك. وعندنا المبحث الأول هو على مستوى محور الصلاح اللي هو على المستوى الشخصي، والمبحث الثاني على مستوى محور الإصلاح اللي هو على مستوى الغير. تمام؟ طيب، ونشرع إن شاء الله في الحديث على منهج النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الإيه؟ على مستوى الصلاح أو المستوى الشخصي. واضح؟ محور الصلاح. طيب، في الحقيقة يا إخوة، الآن إذا أردنا أن نسأل أحدا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن على مستواه الشخصي، من نسأل؟ نسأل أهل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. من نسأل أيضا؟ أصحابه. أحسن، التلاميذ. جميل. إذا ممكن نسأل أهله، نسأل أصحابه. طيب، ممكن نسأله هو؟ صحيح. فلا شك أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم التزمه. يعني أنا أقصد أن النسخة المنظورة لسنا بحاجة إليها. كيف؟ لأن كل ما أوصى به لابد أنه إيه؟ التزمه. يعني لا يمكن أبدا أنه يقول من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه كضوء الشمس، تمام، ولا يكون هو إيه؟ فعلى ذلك لا يمكن أن يكون يثني على الأترجة بأنه المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، ويكون اختار لنفسه الإيه؟ التمرة، أو اختار لنفسه الريحانة والحنظلة، ليس كذلك؟ لا يمكن أن يقول خيركم أو إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولا يتحلوا بهذه الإيه؟ الخيرية، فقد كان خير الناس، ليس كذلك؟ يبقى إذن أنا أعتقد في الحقيقة أن احنا لسنا بحاجة إلى أن نتابع النسخة المنظورة، هي وكأنها تحصيل حاصل أو كأنها تأكيد. ولذلك بدأنا بالنسخة المسطورة. لعل بعض الفضلاء يقول لي لذا يعني لماذا لم نبدأ أولا بالنسخة المنظورة؟ لأن النسخة المسطورة ستغني عن الإيه؟ المنظورة، يعني الأقوال ستغني عن الأعمال في حق محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما ونحن نتعامل مع إنسان لا يخالف قوله أو لا يخالف عمله قوله البتة. واضح؟ نتعامل مع إنسان يستحيل أن تخالف أفعاله أقواله. تمام؟ فالمسألة انتهت بنسخة الأقوال مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبإذا نحن ممكن نستبين ما كان عليه من خلال الإيه؟ من خلال كلام أصحابه ومن خلال كلام أهله، وهذا فعلا ما سنلاحظه يعني. وممكن نستبينه من خلال كلامه هو نفسه عن التعامل مع القرآن، تمام؟ وممكن نستبينه من خلال كلام القرآن. يعني أنا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أوصاف في القرآن، جاءت له أوصاف في القرآن. وهذا للأسف يعني ربما البعض لا ينتبه لي، والله يا إخوة يعني سامحوني، يعني مش لا أدري ماذا أقول، لكن يعني القرآن فعلا والله كالحاضر الغائب بيننا، يعني كالحاضر بألفاظ المبانيه والغائب بهداياته ومعانيه، لدرجة أنك في أوقات كثيرة تفاجأ بأن الكلام ده موجود في القرآن. يا الله موجود في القرآن، يعني واضح حقيقة شيء محزن. يعني أنت واحد يقول لك مش عارف إيه ومسألة وأثيرت وكذا وكانت نقاشات حادة بيننا وبين مش عارف الواحد ممن ينكرون مش عارف عذاب القبر وكذا، وانت التفت مثلا الى ان في آية في القرآن صريحة واضحة بتايه بترد على مثل هذا الكلام. خبرك يعني المحزن ان فعلا القرآن حاضر غائب بيننا، يعني حاضر بألفاظه ومبانيه وغائب بهداياته ومعانيه. واضح؟ طيب، ولذلك احنا لما نتأمل في القرآن نجد مجموعة من الآيات لما نقعد نستقصيها نجدها قد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يا إخوة. ما هي المسألة؟ مسألة تعامله مع القرآن الكريم. يعني وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة خصيصا مسألة إيش؟ التعامل مع القرآن الكريم، تمام؟ طيب مثلا يعني قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، من الذي وصف النبي هنا؟ الله سبحانه وبحمده. طيب وصفه بأنه على خلق عظيم. طيب ما معنى على خلق عظيم؟ هل يا ترى على ما آل إليه الأمر أم على الطريقة التي اتبعتها للوصول إلى الأمر؟ أريد التركيز شديد، تمام؟ يعني هل المعنى وإنك آل أمرك إلى أنك على خلق عظيم، ولا أنت قد انتهكت أسلوبا ومنهجا أفضى بك إلى الخلق العظيم؟ واضح المسألة؟ ولذلك هذه الآية تفسر يعني في كلام أغلب المفسرين بقول أمنا عائشة لما قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. طيب الآن نركز هذه المسألة يا إخوة، إما هذا وصف لما آل إليه الأمر في النهاية بعد هذا الجهد المبذول من النبي صلى الله عليه وسلم، آل أمره في النهاية ليش؟ إلى أنه صار على خلق عظيم، واضح؟ أو هو وصف للطريقة التي اتبعها النبي في التعامل مع القرآن الكريم. واضح المسألة؟ ولذلك دعوني أؤكد على نقطة للأسف الشديد هي تحرمنا من الانتفاع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني دعوني أقول بسيرة الأنبياء جميعا، بل ربما وصل الأمر إلى الصحابة. كيف؟ يعني مثلا حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب تجد كثير من الصالحين يقول إيش؟ النبي معصوم. أنا كيف نصل للنبي؟ النبي معصوم. أنت تريد أن أكون كالنبي؟ النبي معصوم. مثلا تذكر أحد من الأنبياء يقول لك الأنبياء معصومون، يعني أنت تحدثنا على الأنبياء، تيجي تقول له الصحابة يقول لك إيش؟ الصحابة خيرة خلق الله، اختارهم الله. فهذه الشماعة يعلق عليها كثير من الفضلاء تقصيرهم في التأسي بالأنبياء والصالحين. واضح؟ طيب، ولذلك النبي معصوم، فعلا هو معصوم، لكنها كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. هو كأنه يقول مش النبي معصوم، النبي مجبور على الطاعة. طب إذن في الأخير يبقى النبي مش بشر، يعني ما يقول إليه كلامه أو لازم كلامه أن النبي إيه؟ ملك، أليس كذلك؟ ولذلك ما هي المشكلة؟ أنه لا يفهم نطاق العصمة. يعني أين تكون العصمة بالضبط؟ واضح؟ وفي نفس الوقت لا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان بشر، لديه ما لدى البشر من النوازع، لكنه بأبيه وأمه كابد نفسه وجاهد نفسه حتى صار إلى ما صار إليه. واضح يا أخي؟ طيب كيف نجمع هذه المعادلة الصعبة؟ ببساطة، النبي معصوم، طبعا معصوم، معصوم في كل ما يتعلق بالرسالة وكل ما يشير بالرسالة. يعني نبي مثلا يكذب، ينفع؟ نبي يشرب الخمر، ينفع؟ نبي مثلا يخون الأمانات، فإنه معصوم في هذا الباب. لكن الطاعات مثلا، كون يقف ويصلي ويصوم ويقوم و النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أن يترك الصلاة؟
لا.
شوف، تنظر تجد تردد فيها. يعني هو صلى الله عليه وسلم لو لم يستجب لما فطر عليه لآل أمره إلى غير ذلك. واضح؟ ولذلك بعض الفضلاء يقول لك إيش؟ يقول لك أصلا النبي جواه رغبة في الخير، ما أنت برضو جواك رغبة في الإيه؟ في الخير، الفطرة السليمة، لكن أنت ما تستجيب لهذه الرغبة. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نسقط التأسي به بسبب الفهم الخاطئ لقضية العصمة. النبي معصوم، نعم معصوم، كما أخبر ربنا وكما أخبر عن نفسه، وإيه؟ معصوم. والراجح من مذاهب، يعني أو مذهب أهل السنة، إن الأنبياء جميعا معصومون، معصومون من الكبائر، تمام، ومعصومون من الصغائر، تمام. يعني أهل السنة لهم فيها ثلاث أقوال، البعض يقول هم معصومون مطلقا من الكبائر والصغائر وكل شيء، والبعض يقول معصومون من الكبائر دون الصغائر، والبعض يفصل يقول معصومون من الكبائر والصغائر المزرية، أما الصغائر غير المزرية فغير معصومين منها. لكن ظاهر النصوص أنهم معصومون من الكبائر، لكنهم ليسوا معصومين من إيه؟ من الصغائر. هذا ظاهر النصوص، تمام. وعصى آدم ربه، تمام، يعني ظاهر النصوص أنهم قد تقع منهم بعض الإيه؟ الصغائر، خلاص. المهم، الشاهد أن النبي معصوم لا شك، ومعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب يعني إيش بقى وإنك على خلق عظيم؟ تعالوا نطالع كلام المفسرين، يعني عشان البعض بس يتصور المسألة. في الصفحة 91، لقد شهدت تلك الآية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن رحلة التخلق التي بدأها مع القرآن قد تمكن من الوصول فيها لأعلى ما يتمكن من تحقيقه إنسان. فالأمر على الراجح ليس تزكية لما طبعه الله عليه ابتداء، بقدر ما هو تزكية لما أخذ به نفسه من التطبع والتأديب من خلال القرآن. يبقى ده ثناء على ما طبع عليه ولا على ما تطبع به؟ أحسنت، على ما تطبع به. واضح؟ طيب لماذا؟ لأن لو كان على ما طبع عليه كان يقال وإنك لعلى خيم عظيم. خلاص، خيم هو الخلق اللي الإنسان تطبع عليه، ماشي، طبع عليه، اسم الخيم. العرب يسمونه ليه؟ الخيم، خاء ياء ميم، ميم خيم، تمام. طيب الماوردي يقول: وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب. يبقى إذا الخلق إيه؟ يأخذ الإنسان به نفسه، مش شيء مطبوع عليه. سمي خلقا لأنه يصير كالخلقة فيه. فأما ما طبع عليه من الآداب فهو الخيم، فيكون الخلق الطبع المتكلف، والخيم هو الطبع الإيه؟ الغليظ. نعم، أحسن. وقال قتادة في تفسير الخلق العظيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله، والمعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. تمام؟ يبقى إذن هذه الآية بتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم إنه بدأ، إنه وصل إلى خلق عظيم. لكن هذا الخلق العظيم هل هو غريزي ولا تطبع به؟ أحسن، تطبع به. طب إذن هو تخلق به، واضح يا إخوان؟ طب هذا التخلق هو إيه؟ جهد ولا ما هو جهد؟ طيب من أين، يعني ما هي تلك الأخلاق التي تخلق بها؟ أحسنت، الأخلاق التي جاءت فين؟ في القرآن. إذن كيف كان منهجه في التعامل مع القرآن؟ تاني يبقى نحن الآن الآية تشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وصل إلى خلق عظيم. وصل إلى خلق عظيم يعني عمل إيش؟ هذا الخلق العظيم الذي وصل إليه، هل هو ما طبع عليه أم ما تطبع به؟ أحسن، ما تطبع به. إذن في طريقة تطبعه به بذل جهدا، هذا الجهد يسمى إيش؟ تخلق. طب تلك الأشياء التي تخلق بها أين مصدرها؟ من أين جاءت؟ أحسن، إذن كيف كان منهجه في التعامل مع القرآن؟ التخلق به، صح؟ يبقى هذه الآية وصفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن بأنه كان إيه؟ تخلقا. واضح يا أخوة؟ طيب إذن نريد أن نفهم بقى ما الفرق بين كلمة التخلق كجهد يبذله الإنسان وكلمة العمل بالقرآن. طب والعمل شيء جميل، ما الفرق؟ في أمرين. الأمر الأول، واضح هذه المسألة؟ يبقى منهج النبي في التعامل مع القرآن، هذه الآية تشهد له أنه كان إيه؟ تخلقا. واضح يا إخوة؟ طيب وهذا التخلق، تمام؟ طيب ما الذي يعني يجعله مختلفا أو مميزا عن العمل أو الاتباع؟ أحسنت، أنه صار كالخلقة فيه. واضح؟ أنه صار كالإيه؟ كالخلقة فيه، يعني يبقى صار كالإيه؟ كالخلقة فيه. طيب الآن انظروا أنا، طب بلاش أنت ارفع يدك، انزلها أتجد ذلك صعبا؟ ليس بصعب. طيب كم مرة فعلته في حياتك؟ هل فعلته مرة تركت؟ لماذا؟ هو كالخلقة فيك، فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، تلك الصفات الجسدية التي لدينا التي تتميز بأمرين، أنها تسهل علينا ونداوم على استعمالها، كذلك كانت صفاته الخلقية. واضح؟ يبقى النبي حول صفاته الخلقية لصورة أشبهت فيها صفاته الخلقية. واضح؟ صار أول ما يجد فرصة للإنفاق ينفق، ما يجد غضابة في أن ينفق. طب ينفق مرة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ينفق مرة أم اثنتين أم ثلاثة؟ يداوم. أحسن، يداوم على ذلك كالخلقة فيه. واضح يا أخوة؟ ولذلك كيف من الإنسان يتطبع حتى يصير التطبع طبعا، ويتخلق حتى يصير الخلق خلقا. واضح؟ هذا ما فعله أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى لم يتوقف الأمر عنده حبيبي صلى الله عليه وسلم على مسألة أنه إيش؟ أنه يعمل. الأمر كان عنده أبعد من ذلك، يعمل مرة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعشرة، وجاهد نفسه حتى يفعل هذا الأمر إيش؟ بسهولة ويسر، ويدوم عليه فلا يكاد يتركه في مرة. إذن تلك الآية تشهد لحبيبي صلى الله عليه وسلم بأنه بدأ رحلة التخلق. رحلة التخلق هذه بدأت معه متى؟ يوم نزل عليه القرآن، ولا زال يتخلق حتى أنزل الله عليه هذا الثناء العطر أنه قد صار على خلق عظيم. وصل المفهوم؟ إذن هذه الآية في الأساس هي وصف ليش؟ لمنهج تعامله مع القرآن الكريم. إنما كانت هل كان ليصل إلى ذلك الخلق العظيم وهو تنزل عليه الآيات ويخالفها؟ هل كان ليصل إلى هذا المستوى الهائل الرائع ومنهجه مثلنا كل اهتمامه بالمباني فقط وهم للمعاني؟ هل كان ليصل إلى ذلك ومنهجه
العناية بالمعاني علما فقط ولا يعمل بها؟ لا،
إنه وصف لمنهجه الكامل في التعامل مع القرآن الكريم. واضح يا أخوان الكلام؟ طيب، نتابع كلام الرازي في نهاية الصفحة 91، يقول عن كلمة الخلق: إن الله تعالى، يعني في مطلع الصفحة 92، يقول: إن الله تعالى وصف ما يرجع إلى قوته النظرية بأنه عظيم، فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فرض الله عليك عظيم. ووصف ما يرجع إلى قوته العملية بأنه عظيم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. واضح يا أخوة؟ يعني الرازي رحمه الله يرى أن هذه الآية وصف لعلم النبي ولا لعمل النبي؟ لعمله، لمنهجيته. واضح يا أخوة؟ ابن كثير انظروا إلى كلامه عن هذه الآية، يقول: معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. فلذلك الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: المعنى أنه كان يتدبر القرآن ويكثر من تلاوته ويعمل بما فيه، فكان خلقه القرآن تلاوة وتدبرا وعملا بأوامره وتركا لنواهيه وترغيبا في طاعة الله ورسوله ودعوة إلى الخير ونصيحة لله ولعباده إلى غير ذلك من وجوه الخير. والشيخ العباد يقول: فهذا الخلق العظيم الذي تخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرت به عائشة، وأخبرت عائشة بأنه تطبيقه للقرآن وتنفيذه له وتأدبه بآداب القرآن وعمله بما جاء فيه أو بما جاء في القرآن. ولذلك البقاعي يقول: وهو الإسلام الذي دعا إليه القرآن، لا بالبلاء ينحرف ولا بالعطاء ينصرف، لأن خلقه القرآن فلا يتحرك ولا يسكن إلا بأمره ونهيه، فهذا الخلق نتيجة الهدى. وفسر معظم المفسرين هذه الآية بقول أمنا عائشة: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. طيب، الحقيقة هذه الآية يعني فيها كلام طويل، لكن أنا يعني أريد أن أؤكد على مسألة يا أخو. هذه الآية هي وصف لأمور. وصف ليش؟ لأمور. دعونا نقول أنها في الحقيقة وصف لثلاثة أمور. أما الأول هو الظاهر، هو وصف لما آل إليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، وصف للنتيجة أو الثمرة، أنه صار صاحب خلق إيه؟ عظيم. تمام؟ أو إذا هذا وصف للغاية ولا للوسيلة؟ للغاية. للغاية في الأخير، صار صاحب خلق عظيم. وصف للثمرة. طيب، وصف للمقصد في النهاية، المقاصدية. تمام؟ طيب، من الممكن أن تكون أيضا وصف للآلية أو للوسيلة أو للطريقة التي انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي إيه؟ التخلق بالقرآن العظيم. واضح؟ يبقى ممكن تكون وصف لجملة أخلاق، خلاص، اللي هو على خلق عظيم في كل شيء، تمام؟ أو ربما تكون وصفا لإيه؟ للطريقة التي انتهجها في الوصول إلى هذه الأخلاق، أثنى عليها الله أنه تخلق. واضح؟ وربما كانت وصفا لخلق واحد فقط، ألا وهو خلق التعامل مع القرآن الكريم، ولا تعارض بين كل ذلك. فإن كانت وصفا لما وصل إليه من الأخلاق، فكيف وصل إليه؟ بتخلق عظيم. وإن كانت وصفا لطريقته ماشي في، أو يعني للطريقة التي انتهجها في التعامل مع القرآن الكريم وهي التخلق، فهذا سيكون هو الخلق العظيم في النهاية. تمام؟ فأقصد سواء كانت على هذا أو على هذا، مجمل الكلام يا إخوة أنا ما أريد التنبيه إليه وربما لا ينتبه إليه، ماذا ليس فقط ثناء على ما وصل إليه، بل إنه أيضا ثناء على إيه؟ على الطريقة التي انتهجها للوصول إلى ذلك الخلق. تمام؟ طيب، في الصفحة 94 نجد تحت عنوان انعكاس هذه الآية على تعاملنا نحن مع القرآن الكريم. إن تلك الآية الكريمة تشير إشارة واضحة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقته بالقرآن علاقة تخلق، وأنه قد بدأ رحلة تخلقه بالقرآن يوم نزل عليه، فلم يكن همه فحسب أن يعمل بالقرآن، بل كان همه أبعد من ذلك، كان حريصا على أن يتخلق بكل وصية وصى بها القرآن، فيكون ما أوصت به له كالخلقة فيه، ويكون عمله بما أوصت به الآية أيسر وأسرع وأتم وأدوم ما يكون. لم يكن هم النبي صلى الله عليه وسلم فقط مجرد التخلق العادي، بل أراد وسعى لأن يكون تخلقه أعلى وأعظم تخلق، أعلى وأعظم تخلق ممكن، ليصل إلى أعلى وأعظم ما يصل إليه إنسان من كمال التخلق بالقرآن. تلك كانت همته ورؤيته، لكن هل تحققت همته ورؤيته؟ وتلك كانت منهجيته، لكن هل نجحت منهجيته؟ هذا ما أكده قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، حيث أكد على نجاح منهجيته حين حرص على أن تكون علاقته بالقرآن علاقة تخلق، وأخبر أنه قد تحققت همته ورؤيته، فكان عمله بالقرآن وامتثاله واتباعه له تخلقا قد أوصله لأن يكون صاحب خلق عظيم، بل إنه قد وصل لمستوى من التخلق أعلى مما وصل له أي إنسان، فقد بلغ الكمال البشري الممكن. لقد شهدت الآية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أفلح بعون الله في تحقيق أكمل نسخة منظورة من وصايا القرآن، فأضحت مطالعة سنته وسيرته كأنها مطالعة لأكمل نسخة تطبيقية منظورة من وصايا القرآن. واضح؟ انظروا هذه الجملة، أضحت مطالعة سنته وسيرته كأنها مطالعة لأكمل نسخة منظورة أو تطبيقية منظورة من وصايا القرآن. قد كانت تلك منهجية أسوتنا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، وقد كانت تلك همته ورؤيته، فأين نحن من منهجيته؟ وأين نحن من همته ورؤيته؟ لماذا هذا التباين والفصام بين ما أوصى به القرآن وما نحن عليه من خلق وكأننا نتعمد مخالفته؟ لماذا نجعل العمل بالقرآن فضلا عن التخلق به في ذيل قائمة اهتماماتنا إن وجد أصلا؟ إن الإنسان لابد أن يتخلق، لأن التخلق ضرورة واقعية، فلما نعرض عن القرآن ونترك أنفسنا لغيره ليكون هو منطلقنا في التخلق؟ هذه مسألة مهمة يا إخوة الله. ألا وهي إيش؟ أن أنت لو تأملت في واقعنا تجد كل واحد فينا على أخلاق، ليس كذلك؟ يعني في الحقيقة ما فيش حد، يعني ليس هناك من ليس له خلق، وهذا الخلق إما خلق مأمول أو خلق مرذول. تمام؟ طيب، وهذا الخلق المرذول على مستويات، يعني بعضنا مثلا المفروض أن يكون مخلصا لله سبحانه وبحمده، لكننا نجده إيه؟ يرائي، ما هو يتخلق، يعني بدل من يتخلق بالإخلاص تخلق بالإيه؟ بالرياء، بدل من أن يتخلق بالهمة والنشاط في العمل دين الله تخلق بالكسل. واضح؟ إنسان لابد أن يتخلق، شام أبا تخلق، لأن التخلق ضرورة حياتية. واضح؟ فإن نتخلق بخير تخلق بشر، ولذلك المفروض لما القرآن ينزل أو لما يدخل القرآن حياة كل واحد منا إيش يفعل؟ يتخلق به، فتحل الأخلاق المحمودة محل الأخلاق الإيه؟ المذمومة، وتحل الأخلاق المأمولة محل الأخلاق المبذولة، ليس كذلك؟ فأخلاقنا أخلاقنا بين أخلاق كاملة يحبها الله ويرضاه، نحتاج إلى أن نثبتها في حياتنا. تمام؟
وبين أخلاق جميلة لكنها ناقصة نحتاج لأن نصل بها إلى الكمال، وبين أخلاق للأسف الشديد غير موجودة فنحتاج إلى إيه؟ إلى إيجادها، وبين أخلاق أخرى منكوسة معكوسة مركوسة، تمام؟ نحتاج إلى ردها إلى النصاب. ولذلك هذه هي صورة الإنسان الذي يتعلم هذا القرآن أو يدخل هذا الدين ولا يتخلق بالقرآن، واضح؟ يبقى على هذه الحال، إما سبحان الله يبدأ مع الوقت تدريجيا يفقد أخلاقه الحميدة لأنه لم يثبتها ولم يدعمها، ها؟ أو يعني تجد أخلاقه الطيبة المفروض كانت تزيد ويرتفع منسوبها تبقى على ما هي عليه، بل ربما تدهورت، يعني كان المأمول أن تتطور لكننا نفاجئ بأنها تتدهور، تمام؟ أو أن للأسف الشديد يبقى على أخلاقه السيئة المعكوسة المنكوسة المركوسة التي حلت محل الأخلاق الطيبة. وأنا يا إخوة حينما أقول خلق فإنما أقصد الإسلام كله، لأن هذا برضو مفهوم خاطئ في فهم كلمة خلق، لأن كثير منا يتصور أن كلمة خلق تعبر فقط عن الإيش؟ عن الكرم والشجاعة وبعض هذه الأشياء. لا، حتى ابن القيم كان له كلام يقول الدين كله خلق، تمام؟ الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ففي الحقيقة الخلق هو الدين كله، لأن الخلق ينقسم إلى خلق مع الله وخلق مع الله وخلق مع النفس، خلق مع الله وخلق مع الناس وخلق مع النفس، فالدين كله خلق في الأخير، واضح؟ طيب، فمثلا هذا الذي يبخل هذا خلقه سيء مع الناس وخلقه سيء مع الله، طب الذي لا يصلي أليس هذا خلقا مبذولا؟ هذا خلق مبذول، واضح؟ طيب، لأن الخلق باختصار هو ما تطبع به الإنسان. بإيش تطبع الإنسان؟ في تعامله مع الله أو في تعامله مع الناس أو تعامله مع ليه؟ مع النفس. طيب، فهذه مسألة مهمة جدا في الحقيقة، وهي مسألة لماذا نعرض عن التخلق بالقرآن في الصفحة 96، لماذا لا نرسخ في وجدان الذين يتعلمون القرآن أن علاقتهم به ينبغي أن تكون علاقة تخلق، وأن همتهم ينبغي أن تكون الوصول إلى أكمل نسخة تطبيقية منظورة ممكنة من وصايا القرآن. طيب، وتابعوا معي هذا الموقف لتدركوا ما ينبغي علينا فعله بعدما عرفناه من قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ولتعلموا أننا ينبغي علينا أن نبدأ رحلة تخلقنا بالقرآن كما فعل أسوتنا صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، قلت فإني أريد أن أتبتل، قالت لا تفعل، أما تقرأ؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يريد بالتبتل هنا إيه؟ نعم، ألا يتزوج، هذا غير عبادة التبتل اللي هي الانقطاع لله، وهذا التبتل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه اللي هو إيه؟ ترك الزواج. المهم، فقالت لا تفعل، أما تقرأ قول الله أو ما تقرأه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له، وقد ولد له. لقد فهمت أمنا عائشة من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أضحى خلقه وهديه نسخة تطبيقية منظورة من وصايا القرآن، فعلى من يريد الخلق العظيم أن يتعامل مع وصايا القرآن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في تخلقه وكمال تطبيقه لها. لذا فإنه كلما دعتك نفسك لفعل أي شيء استحضر أن الله قد أمرك بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بوصايا القرآن، وابحث عما يخص هذا الأمر في القرآن واعمل به تخلقا وتأسى به صلى الله عليه وسلم في تعامله مع القرآن، وحينها تكون على الهدي ولا تضل أو تزل أبدا. طيب، ما أريد أن أقوله يا إخوة في هذا الموقف، لو لاحظتم أمنا عائشة بما ردت على سعد بن هشام بن عامر لما سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان ايه؟ خلق القرآن. يعني ايش خلق القرآن؟ القرآن تخلق بالقرآن، يعني مصدر اخلاقه القرآن، تمام، او صارت اخلاقه موافقة لما في القرآن، واضح، او كانت منهجيته في التعامل مع القرآن التخلق به، كان خلقه في القرآن، كان خلقه القرآن، ماشي، تقصد به كان خلقه في التعامل مع القرآن ما أوصى به القرآن. بعندنا كم احتمال؟ ثلاثة، إما مصدر أخلاقه القرآن. طيب ما هذا يعني إيش؟ بما أن مصدر أخلاق القرآن وهو قد تخلق بها، يبقى هذا يعني أيضا أنه تخلق به، واضح؟ طب لما تقول كان منهجه في التعامل مع القرآن ما أوصى به القرآن، ما بماذا أوصى القرآن في التعامل مع القرآن؟ بالتخلق، بالعمل به والتخلق. لما تقول كان خلقه القرآن، يعني صارت أخلاقه التي هو عليها مطابقة لما جاء في القرآن، يبقى إيش فعل؟ يبقى تخلق حتى وصل إلى هذا الخلق. فكل الثلاثة تؤدي نفس المعنى، واضح يا إخوة؟ يعني كل الاحتمالات الثلاثة تؤدي نفس الإيه؟ المعنى. باختصار، ببساطة، لا أريد لكم يعني يعني أن تذهب عقولكم بعيدا أو يعني يفقد أحد تركيزه معي، أنا أريد باختصار أن أؤكد على أن هذه الآية مع هذا الحديث مع غيره، هذا كله يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش فعل؟ أنه ابتداء جعل القرآن هو مصدره في التخلق والبناء. واضح يا إخوة؟ للأسف الشديد اليوم، وهذا يعني إيش أقول؟ يعني هذا لون من التوحيد نفتقده، أو صورة من صور التوحيد نفتقدها، أن تكون واحدا لواحد. للأسف الشديد الأمة الآن أشركت مع القرآن غيره في التخلق والبناء، واضح؟ فصار الآن أنت تريد أن تكتسب أخلاق حميدة من التنمية البشرية، والتنمية الذاتية والبرامج التكوينية، واضح؟ لا، ما في هناك مصدر لبناء إنسان إلا ليه؟ القرآن، واضح؟ والمصدر الأول والأخير، يعني ما في شيء قط أحتاجه أنا لكي يكون إنسان يعني غير موجود في القرآن، ما في شيء قط غير موجود في القرآن. احنا ما أقول القرآن أقصد القرآن بنسختين، المسطورة والمنظورة، الوحي أقصد يعني، تمام؟ لست بحاجة إلى شيء من أي مكان. لكن يا دكتور أنا وجدت فلان الفلاني الذي درس المادة الفلانية لديه المهارات البشرية، من قال أن هذه مهارات أساسية لبناء الإنسان؟ المهارات الأساسية لبناء إنسان صالح مصلح من أهل الله ينعم بفردوس الله سبحانه وبحمده، لا يحتاج الإنسان لشيء غير القرآن. بل إنني طالما أؤكد على أنه لا نجاح لإنسان إلا بالقرآن. كل من نجحوا في الحياة حتى من الكفار، لو تأملت في عوامل النجاح تجد أن القرآن قد أوصى به. والله الذي لا إله إلا هو، لو جمعتم كل يعني جربوها، جربوا يعني اطرح 10 أو 15 اسم، يعني اطرح مجموعة من الذين تميزوا في التاريخ، علماء، مفكرين، من بنوا دول، مخترعين، المهم ماشي، اطرح 10 أسماء وتأمل في سيرة كل واحد منهم، وبعد تحليل سيرته اخرج بعوامل تميزه، يعني الصفات او الاشياء التي اسهمت في تميزه، تمام؟ وخذ هذه الاشياء وابحث في القرآن، ستجد ان القرآن قد اوصى بها، لكننا تركناها والتزمها غيرنا. هل
يعني تسموها من القرآن؟ لا، ليس من القرآن، هي أصلا أمور إيه؟ لأن القرآن لا يأمر الإنسان إلا بما فيه الخير. عقول البشر أجمعين لو جلست تفكر في أفضل الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها إنسان، أما سمعتم عما يسمى بالمدينات الفاضلة؟ يعني غالب الفلاسفة يرهقون أنفسهم دوما في تصور مدينة فاضلة، كيف تكون صفات البشر فيها، كيف تكون صفات حكامها وصفات وزرائها وصفات تمام. وكل إنسان من يضع تصوره للمدينة الفاضلة، وتجدها في الأخير نسخ، تجدها إيه؟ نسخا في الأخير. لكن لا مدينة فاضلة جاءت على وجه الكرة الأرضية في تاريخها أفضل من مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب باختصار أنها مدينة قامت على القرآن، مدينة قامت على إيه؟ على القرآن. وحاول الفلاسفة والعلماء على مر العصور والأزمان تمام وضع تصور مش حتى وضع مش قاعدة للأرض، وضع مجرد تصور لمدينة فاضلة، وما نجحوا في مدينة واحدة فاضلة، وما وجد في التاريخ مدينة أفضل من مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. تلك كانت المدينة الفاضلة على الحقيقة، ما تستحق مدينة جاءت على وجه الكرة الأرضية أن توصف بأنها فاضلة أكثر مما تستحق ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ليس عصبية ولا محاباة ولا ولا ولا، يعني الأمر بالورقة والقلم بالميزان. والله يا إخوة بالميزان بالورقة والقلم، ائت الآن بورقة وقلم وضع في الميزان مدينة محمد صلى الله عليه وسلم وأي مدينة تتصورها أو تتخيلها، ماشي، وأعقد مقارنة بسيطة، ولن ترهق نفسك ولن تجد صعوبة في أن تدرك الفرق الشاسع والبون الواسع بين مدينة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من المدن. بل إننا اليوم ما آل أمرنا إلى ما آل إليه إلا حينما فرطنا في القرآن، فرطنا في القرآن عملا وتخلقا يا إخوة، واضح هذا الكلام؟ طيب، إذن ببساطة شديدة الطريق واضح، لو أننا عدنا إلى القرآن قراءة حفظا تبويبا هذا حسن، لكن هناك ما هو أحسن، لو عدنا إلى القرآن تخلقا. بل صراحة أنا يعني دعونا بقى من الايه من ال يعني أقول يعني من المسكنات، لا عودة لنا لمجدنا إلا إذا عدنا لكتابنا تخلقا. ومع تمام الحب والاحترام والتقدير والتبجيل والتوقير لكل مجهود بذل لخدمة القرآن، لكن لن نعود إلا بالتخلق، إلا بالعمل، إلا بالمعاني. دعونا من يعني من تلك المسكنات، ومن ذلك التخدير الذي نعيش في كنفه سنوات طويلة. واضح يا أخوة هذا الكلام؟ طيب، فالمهم أن أمنا عائشة رضوان الله عليها حينما أثنت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أثنت عليه بأنه إيه كان. ولذلك انظر إلى يعني إلى 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 الرسالة التي وجهتها لنا تمام من خلال سعد بن هشام بن عامر، لما قالت لما أراد سعد بن هشام بن عامر أن يفعل شيئا فانظر بما أوصته منى، قالت أما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له. ولذلك سبحان الله، أنا أقول لكم يا إخواني والله وأقول لكل الأمة، أما تقرؤون قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فأين أنتم من منهجه في التعامل مع القرآن الكريم؟ يعني يأتي علي إنسان يقول أنا أريد أن أحفظ فقط، أنا أريد أن أجود فقط، أنا أريد أن أقرأ فقط، قل له أما تقرأ قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فأين أنت من منهجه؟ قل له هذا، قل له أما تقرأ قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقد اعتنى النبي بالمعاني والمباني، وقدم النبي المعاني على المباني،
واعتنى النبي بالمعاني علما وعملا. واضح يا اخواني؟ ولذلك كما قلت المسألة ليست خللا فقط، ليست خللا فقط في الأمور السلوكية، وإنما هناك خللا في الأمور المنهجية. الخطايا فقط ليست خطايا سلوكية، وإنما هناك خطايا منهجية أبشع، هناك خطايا مفاهيمية. ولذلك سبحان الله كان هذا منهجه، سبحان الله دعك من هذا يعني للأسف الشديد الحياد المتعمد عما ينبغي أن نكون عليه. وببساطة شديدة اسأل الإنسان، قل له كيف كانت سنته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، فأنا مطالب بأن أتأسى به. فانظر إلى أمنا عائشة كيف استعملت ذلك في أن ترد سعد بن هشام بن عامر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية باختصار. المهم أنا أخبرتكم أن الله سبحانه وبحمده وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب التعامل مع القرآن، وهذه من أوائل الآيات التي وصف الله بها النبي صلى الله عليه وسلم في باب التعامل مع القرآن كوصف إجمالي، أن منهجه في التعامل مع القرآن كان إيه؟ أحسن التخلق. واضح؟ كان إيه؟ التخلق، وأنه قد بدأ رحلة تخلق عظيمة حتى وصل إلى هذه المرتبة الكريمة. تمام؟ هل هذه فقط هي الآيات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هناك آيات أخرى. أنا مثلا في صفحة 97 انظر لهذه الآية، يقول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه آية تمر علينا كثير، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إيش؟ يؤمن بالله وإيه؟ يعني هذا وصف للنبي لأن تعامله مع الكلمات كان الإيمان. هذا ثناء عليه يا إخوة بأنه كان يؤمن بالكلمات. طيب، ولم يخصص الخبر عن إيمانه من كلمات الله أو نسب، ولم يخصص الخبر، الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل أخبر أنه آمن بكلمات دون كلمات، ولا كل الكلمات كان منهجه مع الإيمان أنه يؤمن بها، أليس كذلك؟ طيب كيف كان ذلك الإيمان بالكلمات؟ واضح؟ يعني الآن هذه آية وفيها وصف لتعامل النبي مع كلمات الله، كلمات الله اللي هي إيش؟ القرآن، آياته. تمام؟ كلمات الله قد تأتي على الكلمات الشرعية اللي هي زي اللي في القرآن، والكلمات الكونية زي كن فيكون. تمام؟ طيب، ولذلك أنت لما تقول أعوذ بكلمات الله التامات تقصد الكلمات الكونية والكلمات الإيه؟ الشرعية. طيب، مهم. فهنا في وصف هذه الكلمة، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر ربنا أنه قد آمن بالكلمات، صح؟ أو بمعنى أدق يؤمن بالكلمات، يؤمن بكلمات الله. كيف كان ذلك الإيمان؟ في معنى الإيمان بالكلمات يقول ابن كثير أن يصدق قوله عمله. الله، يعني لما يقرأ الكلمات أو يتكلم بها إيش يفعل؟ يعمل بها ليصدق عمله قوله. واضح؟ يعني مثلا ما يأتي يقول للناس اتقوا الله، لما يأتي يقول للناس يا أيها الناس قال الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم تجد لا يصدق، لا تكون هذه الصورة أبدا. واضح؟ فهذا تفسير ابن كثير لكلمة الإيه؟ الإيمان بالكلمات. لأن البعض الفضلاء يتصور دائما لما يسمع كلمة يؤمن أو آمن يتصور أنه إيمان إيه؟ تصديق القلب، أحسن، أو تصديق القول. لكن ابن كثير أنا أؤكد على أن إيمان النبي بالكلمات كان أكمل إيمان، كان تصديقا قلبيا وتصديقا قوليا وتصديقا عمليا. واضح يا أخوة؟
كان تصديقا قلبيا وقوليا وإيه وعملي. طيب السعد يقول أي آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله. يعني عمله إيش؟ مستقيم إنه يؤمن بالكلمات. طيب مش هنا يعني هنا يا أخو هنا يا أخو أليس الله قد أثنى على النبي بأنه يؤمن بالكلمات؟ طيب إحنا نريد أن نفهم في ضوء القرآن من باب تفسير القرآن بالقرآن كيف يكون الإيمان بالقرآن، فندلف من تلك الآية إلى آية أخرى وهي قوله سبحان الله سبحانه وبحمده الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذا هذه الآية من باب تفسير القرآن بالقرآن أخبرت أن الإيمان بالقرآن هو إيش؟ تلاوته حق التلاوة، ليس كذلك؟ طيب تعالوا نبحث ما معنى تلاوته حق التلاوة. وقد فسر الصحابة والتابعون والمفسرون قوله تعالى يتلونه حق تلاوته بقولهم يتبعونه حق اتباعه، وهذا في تفسير ابن كثير. بل لقد حكى الطبري إجماع من يعتد بإجماع من المفسرين على هذا التأويل، فقال والصواب من القول في تأويل ذلك أنه بمعنى يتبعونه حق اتباعه لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله. وفي ذلك أخوة إجماع إجماع وفي أول الصفحة 98 وقال ابن عبد البر ولا خلاف بين العلماء في أن تأويل قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق عمله ويتبعونه حق اتباعه. واضح يا أخوة؟ يبقى هنا الله يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أن منهجه في التعامل مع الكلمات كان إيه أو مع القرآن كان إيه؟ ها؟ لا هنا بقى في هذه الآية يؤمن بالله وكلماته. ما معنى الإيمان هنا؟ تصديق قلبي وقولي وإيه؟ وعملي، أو بعبارة القرآن يتبعونه حق اتباع بأنه كان يتبعه حق اتباع. واضح يا إخوة؟ ولذلك في قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه شهادة للنبي آدم بأنه آمن بالقرآن، صح؟ طب ما معنى آمن؟ انظروا إلى كلام القاسم يقول في آخر سطرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أي صدقه بقبوله والتخلق به، كما قالت عائشة كان خلق القرآن والترقي بمعانيه والتحقق. إذن كيف كان إيمانه؟ مجرد تصديق قلبه خلاص؟ تصديق قلبي وقولي وعملي، وهذا التصديق العملي كان أكمل ما يكون، كان تخلقا. ولذلك ربط القاسمي هذه الآية بالإيه؟ بالآية التي مرت. واضح يا إخوة؟ طيب هل هذا كان فقط وصف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع القرآن؟ لا، هناك آية أخرى في الصفحة 99 وصف ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن بقوله إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال له فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. طيب ما هو هذا الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو صراط الذين أنعم الله عليه. يعني احنا نقول في الفاتحة هدينا الصراط الايه؟ المستقيم، ثم نقول بعدها إذن ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم الله عليهم، وهو الإسلام كما جاء في رواية أخرى. طيب ما هي صفات الذين أنعم الله عليهم؟ واضح؟ يعني أنا أريد أن احنا عشان بس يبقى الكلام مرتب، يبقى الله يصف النبي بأنه كان على صراط المستقيم، تمام؟ طيب ما هو الصراط المستقيم الذي كان عليه؟ صراط الذين أنعم الله عليهم، تمام؟ طيب صراط الذين أنعم الله عليهم ما هو؟ كيف كان؟ كيف كانت صفاتهم؟ واضح؟ كيف كانت صفاتهم؟ نلاحظ في صفحة 100 أولا أول صفاتهم العلم والعمل، القوتان العلمية والعملية. يبقى أول صفات الذين أنعم الله عليهم إيش؟ العلم والعمل، وهذا عليه دلائل كثيرة لكن نذكر دليلين فقط. الدليل الأول في سورة الفاتحة، يعني عندنا كلام في سورة الفاتحة وهو قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الذين أنعم الله عليهم لا مغضوب عليهم ولا ضالين،
تمام. ومن هم المغضوب عليهم؟ اليهود. لماذا؟ عالم وما عالم. ومن هم الضالون؟ لماذا؟ إذن الذين أعمل الله عليهم ملهم عندهم علم وعمل. واضح. ولذلك في سنن الترمذي الصحيح الألباني فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال، تمام، في آخر النقطة رقم واحد. طيب، بل يعني نلاحظ في مدارج السالكين ابن القيم يقول إيش؟ فالعالم بالحق العامر به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال. واضح هذه المسألة يا إخوان؟ طيب، إذا أول صفة من صفات الذين أنعم الله عليهم أنهم إيش؟ يعلمون ويعملون. أحسن، أهل العلم والعمل. دائما كنا نقول في المنع في الذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم والضالين والضالين، كنا نقول هناك أعلام وأوصاف. يعني إيش أعلام؟ يعني أعلام المنعم عليهم هم مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب اليهود العذر المغضوب عليهم كأعلام هم مين؟ اليهود. الضالين كأعلام هم مين؟ النصارى. طب كأوصاف الذين أنعم الله عليهم هم من؟ أهل العلم والعمل. المغضوب عليهم من؟ أيوة، علم بلا عمل. أوصاف، ها؟ الضالين من؟ عمل بلا علم. واضح؟ يبقى في أعلام وإيش؟ وأوصاف. يعني لما تسأل، ولذلك بعض الفضلاء للأسف الشديد يقول له مثلا المغضوب عليهم يقول له اليهود ويمشي. أنت يعني تذكرهم كأعلام لكن يراد ذكرهم كإيه؟ كأوصاف أيضا. واضح؟ يعني تبين للناس لماذا غضب الله عليهم. يبقى أنت يعني فسرتهم، ولذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى كان تفسير أعلام ولا أوصاف؟
أوصاف.
لما قال فإن اليهود مغضوب عليهم أعلام، وإن النصارى ضلال أعلام، تمام؟ يعني وضح هذه. طيب، إذن الآن، لأن ستأتي معنا آيات أخرى تصف اليهود، يعني تبين لماذا غضب الله على اليهود. واضح يا إخوان؟ يعني لما تتبع القرآن تجد أن الله غضب على اليهود لأنهم لم يعملوا بعلمهم، والنصارى ضلوا. هو في الحقيقة اليهود ضلال والنصارى ضلال، واليهود مغضوب عليهم والنصارى مغضوب عليهم، لكن المشكلة الأبرز عند كل واحد منهم. واضح؟ يعني اليهود الأبرز عندهم أنهم مغضوب عليهم، والنصارى الأبرز عندهم أنهم إيش؟ ضلال. مفهوم يا أخوة هذا الكلام؟ إذن عندنا ثلاث أشياء الآن، ثلاث أشياء، تمام؟ ننتبه. عندنا لو حتى يعني أعددناه في سورة الجدول هكذا، عندنا الذين أنعم الله عليهم، المغضوب عليهم، الضالين. هذه ركزوا أخ، الذين أنعم الله عليهم، المغضوب عليهم، الضالين، تمام؟ هذه نستطيع أن نقول عليها في النهاية أنها أحوال. أنها إيش؟ أحوال، تمام؟ طيب، النبيين الصديقين والشهداء والصالحين والمسلمين، تمام؟ أو خلينا النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، اليهود النصارى، بما عليها أعلام. طيب، أهل العلم والعمل، أهل العمل بلا علم، أهل العلم بلا عمل، ماذا نقول عليها؟ ها؟ أوصاف. واضح؟ وصف لهم. وعندنا إيه؟ أحوال وإيه؟ وأعلام وأوصاف. مش فاذة بالألف. أحوال، حالته أنه من الذين أنعم الله عليه. طب أعلام، هذه يعني هذا الحال هم من؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب أوصافهم من ناحية العلم والعمل، معهم العلم والإيه؟ والعمل. طيب، المغضوب عليهم هذا حالهم، هذه من ناحية الأحوال. طيب من ناحية الأعلام اليهود. طيب من ناحية الإيه؟ الأوصاف، الذين يعملون، الذين يعلمون ولا يعملون، صح؟ طيب من ناحية الأحوال الضالون من ناحية الإعلام هم من؟ النصارى. من ناحية الأوصاف اللي هو من ناحية العلم والعمل عن الأوصاف يعمل ولا يعلم يعبدون الله على جهل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ طب هذه التقسيمة لا قيمة لها إلا أن نسقطها على أنفسنا، لا قيمة لها إلا أن ننتفع بها. واضح؟ لا قيمة لها إلا أن نجعلها ميزانا يزن كل واحد منا نفسه عليه. مفهوم يا إخوة؟ ولذلك كان شيخ الإسلام ابن القيم يقول فكل من فسد من علمائنا ففيه شبه ممن أحسن من اليهود، وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه ممن
النصارى.
واضح كده؟ يبقى إذن هنضيف بعد رابع بقى خلاص بالنسبة لي أنا باب الاستفادة من هذا الكلام، إن أنا إن علمت وعملت يكون فيه شبه من الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب أنا إن علمت وما عملت أكون شبه من طب إن علمت أو إن عملت بلا علم شبه من النصارى. واضح يا أخوة؟ ولذلك لو أردنا أن نضيف لهذه التقسيمة مثلا على مستوى الهداية، على مستوى الهداية تعلمون الهداية هداية إرشاد وهداية سداد، تمام؟ هداية الإرشاد يسمونها الهداية العلمية، وهداية السداد يسمونها الهداية العملية. واضح؟ طيب الذين أنعم الله عليهم معهم هداية إرشاد ولا معهم هداية سداد؟ أحسنت، معهم إرشاد وسداد، معهم هداية علمية وعملية أو قوة علمية وعملية. أحسنت. طب المغضوب عليهم معهم هداية إرشاد ولا سداد؟ المغضوب عليهم أحسنت، معهم هداية إرشاد هداية علمية، ما معهم هداية سداد أو هداية عملية، ما معهم هداية توفيق. واضح؟ الضالون معهم هداية إرشاد ولا هداية توفيق والسداد؟
سداد.
يعني ربما هم لا معهم دي ولا دي، لكن هم أقرب للسداد لأن في عمل، نقول معهم هداية عملية لكن ما معهم هداية علمية. خلاص؟ طيب لأن للأسف اللي هيختل عنده العلم سيختل عنده الايه؟ العمل. واضح؟ بس ممكن نقول بشكل أوضح معهم قوة عملية لكن ما معهم قوة علمية. واضح؟ يبقى الان لما نيجي لخانة الاوصاف، في اوصاف من ناحية العلم والعمل، وفي اوصاف من ناحية القوة العلمية والعملية، وفي اوصاف من ناحية الهداية، يا ترى هداية ارشاد ولا هداية سداد؟ تمام؟ طيب في اوصاف من ناحية النور والروح، يعني القوة النورانية والقوة الروحانية، قوة ليه؟ نورانية والقوة ليه؟ طيب القوة النورانية، النور ايش يمثل في حياة البشر يا اخوة؟ النور ايش يمثل؟ يعني لماذا نحتاج النور؟ انسان ليس هناك نور، ما الذي سيتضرر عنده؟ يتخبط، احسنت، يضل، هل يبصر؟ احتاج النور ليه؟ لكي نبصر، تمام؟ كي يقول لكل لدينا بصيرة. طب نحتاج الروح ليه؟ لماذا نحتاج الروح؟
للإحياء، للإحياء، لنستطيع أن نعيش.
أحسنت، الحركة. يبقى إذن النور، النور، النور يمثل البصيرة، والروح تمثل الحياة والحركة، الحياة وليه؟ سؤال، أهل العلم والعمل عندهم قوة نورانية ولا لا؟ عندهم قوة روحية؟
نعم.
نعم. فهم يبصرون، يحيون، يتحركون. اليهود ما الذي ينقصهم؟ القوة النورانية ولا الروحية؟
الروحية.
النورانية هم يبصرون، يعرفون طريقة، واضح؟ لكن ليس لديهم القوة الروحية. النصارى عندهم الروحية اللي هي الحياة والحركة، عندهم النورانية؟
لا
ما عنده النورانية. واضح؟ إذن القوة النورانية هذه تمثل إيش؟ البصيرة. طب القوة الروحية التقوى. إذا كيف تترجم القوة النورانية عند الإنسان؟ إن يكون عنده بصيرة يبصر بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب والكفر من الضلال والكفر والضلال من الإيمان. واضح؟ طيب أما القوة الروحية فتعطي الإنسان إيش؟ تقوى، تزوده بالتقوى، أن يجعل بينه وبينه ما يغضب الله القائم. إذن نعود، اليهود كان عندهم تقوى؟ ما عندهم تقوى، ليس عندهم قوة روحية. طب عندهم بصيرة؟
نعم.
النصارى عندهم بصيرة؟
لا.
عندهم تقوى؟
لا.
فعلا ربما كانوا في أوقات يتقون الله تمام ويعلمون أن هذه تغضب الله فلا يفعلونها. طيب، ولذلك تجد مثلا اللي هو يعمل بلا علم يشتهر فيهم بقى الورع والكذا تمام. طيب هذا الذي افتقد القوة النورانية او افتقد هداية الارشاد او افتقد القوة العلمية او افتقد العمل او عذر العلم تاني، الذي افتقد القوة النورانية او القوة العلمية او هداية الارشاد او العلم، ما مصيره؟ يعني انسان افتقد هداية الارشاد، ماشي، افتقد القوة النورانية، هداية الارشاد ما يعرف، قوة النورانية، افتقد العلم، الى اين سيصل؟ احسن، سيضل سيضل، صح؟ كان صح. طب لكن الذي افتقد القوة العملية او القوة الروحية او هداية التوفيق والسداد الى اين سيذهب؟ سيضل ويعرف الطريق، لكن المشكلة الاكبر انه سيشقى وسيغضب الله عليه. يعني انت الان لو ابنك انك يريد مثلا ان يذهب الى مكان ما يشتري منه قطعة ملابس، خلاص، فهو يحتاج الان الى امرين. يحتاج اولا، يعني تبعونا من هذا، طب خلاص خلينا في المكان. يحتاج اولا ان يعرف الطريق الى هذا المكان الذي سيشتري منه، ليس كذلك؟ ويحتاج بعد ان يعرف الطريق ويتزود بكل ما يحتاج اليه انه ايش يذهب الى هذا المكان ويشتري منه. طب هو لو لا يعرف الطريق هل سيصل؟ سيصل. هذا الذي يفقد القوة الايه؟ العلمية او النورانية او هداية الارشاد. واضح؟ طيب هو عرف الطريق وكل شيء وتمام وهو يحتاج لهذا يعني هذه القطعة من الملابس جدا، ها؟ لانه مثلا يشعر ببرد شديد وهي ستكون سببا في هذا الامر مهم، وقد شرحت له الطريق وزودته بالمال وبكل ما يحتاج اليه، لكنه ما ذهب الى المكان، ما الذي سيحصل له؟ سيشقى بهذه الحالة التي هو فيه. أستكون راضيا عنه؟ هذا حال تارك العمل بعلمه، يشقى ويغضب الله عليه. واضح؟ اتضح هذه المسألة؟ ولذلك لما قال ربنا فمن اتبع هداي وعده بأمرين فلا يضل ولا يشقى، واضح؟ لأن الهدى يزوده بأمرين، بهداية الإرشاد وهداية التوفيق والسداد، يزوده بالعلم والعمل، يزوده بالقوة العلمية والقوة العملية، يزوده بالقوة النورانية والقوة الروحية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وصف بأنه روح وبأنه إيه؟ نور، فهو نور لأنه يعطي هداية الإرشاد، وروح لأنه يعين على التحقق بهداية التوفيق والسداد. واضح يا إخوة؟ تمام. آخر شيء في هذه المسألة، ذلك الإنسان الذي وقع في الضلال أو وقع في الشقاء والغضب
لا شك أن لديه مرضا، لديه مشكلة. هذا على المستوى الظاهر، نحن وجدنا على المستوى الظاهر ما عمل بعلمه ها؟ أو عمل بجهل. ما الذي وراء ذلك في القلب؟ يعني كيف وصل إلى ذلك؟ ما السبب في هذه الحالة التي هو عليها الآن؟ الشريعة تحدثنا عن أمرين، عن الشهوات والشبهات. الشهوات ليش؟ من يعني من يعني أقول من ألفاظ الكلمة أو من حروف الكلمة، اشتهى الأمر يعني إيش؟ أحبه ومال إليه. النبي قال فإني أشتهي أن أسمعه من غيره، تمام؟ وقد يشتهي الإنسان حلالا، قد يشتهي حراما، تمام؟ فالشهوة تكون أحيانا محمودة، وأحيانا واجبة، أحيانا ممدوحة، أحيانا تكون إيه؟ مذمومة. فاشتهى يعني أحب ومال. النبي حتى في حديث ابن مسعود قال فإني أشتهي أن أسمعه من غيره. هذه الشهوة محمودة ولا مذمومة؟ محمودة، حاشا أن تكون مذمومة، واضح؟ وقد يشتهي الإنسان محرما، فهذه تسمى شهوات. تسمى إيش؟ أما الشبهات، من اشتبه، اشتبه علي شكله، أهو ذات الذي اسمه فلان قريب أم غيره؟ اشتبه. طيب موضح، يبقى الاشتباه هذا يعني يسمى ايه؟ شبهات. خلاص، نعم، التباس، احسن، او التبس عليه الامر. طيب في رأيكم يا اخوة، من وحي الكلمة الشهوات يكون نقصان في القوة العلمية ام العملية؟ يعني واحد عنده شهوات، عنده مشكلة في العلم ولا العمل؟
العمل.
مش في العلم، هو يعلم ويعرف الحق، لكن ايش؟ اشتهى غيره. اذا الشهوات، الشهوات، تمام، الشهوات هذه تعارض ايش؟ تعارض القوة العملية، احسن، تعارض العمل، وتحرم العبد من ايش؟ من هداية الثبات. صح؟ تحرم هداية الثبات، تمام؟ وهي دليل على ان لديه نقص في القوة النورانية ولا الروحية؟ ها؟ الروحية، احسن، هي الهمة والإرادة والعزيمة. واضح؟ طيب اما الشبهات فهي تعارض ايش؟ العلم. صحيح، فأمر مشتبه عليه، في مشكلة في البصيرة، هذه مشكلة في هداية الإرشاد ولا في هداية السداد؟ في هداية الإرشاد، أحسن، في هداية الإرشاد. خلاص، هذه الشبهات. طب إذا نعود، اليهود كان عندهم شهوات ولا شبهات؟ شهوات. أما النصارى؟ شبهات. كل هذا الكلام لا قيمة له البتة إن لم تنزله على نفسك، واضح؟ وإن لم تنتفع به أنت في إيه؟ في أن تزن حالك بحالك. خلاص؟ أنت تزن نفس حالك بحالك بنفسك يعني، تمام؟ أنت إيه؟ يعني لابد أن تزن حالك بحالك، وإلا وصلت إلى مصير حالك. خلاص؟ حقيقة يعني أنت لابد أنك تزن حالك بحالك. فأنت تشوف، تنظر الآن، انا الان عندي مشكلة في هذا الامر، انا اعلم انه حرام، لكن لماذا افعله رغم اني اعلم انه حرام؟ اذا المشكلة في العلم ولا في العمل؟ احسن. طيب في المشكلة في العمل، يبقى عندي نقص في القوة النورانية ولا الروحية؟ الروحية، احسن. عندي نقص في هداية الارشاد ولا هداية السداد؟ السداد، احسن. واضح، تعرف مشكلتك بالضبط، استطيع ان اتشخص مشكلة. طب اين الحل؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن قرأ ولا جود ولا حفظ ولا اتبع؟ اتبع. واضح يا اخو؟ طيب هذه مسألة يعني ربما احنا دخلنا فيها لانها مفيدة هنا في هذا الباب، لانها مفيدة في ايه؟ في هذا الباب. ماشي، اتفقنا؟ اذا انت حينما تقول ايه؟ بنا الصراط المستقيم، ايش تريد؟
أي هداية؟ الإرشاد والثبات. وأضيف إليك هداية أخرى وهداية الثبات، لأنك لما تنظر إلى أمورك تجد يعني المشكلات يا إخوة، المشكلات تذكرون لما تكلمنا في الهروب نفع وقلنا المشكلات إما لا أعرف أو لا أقدر أو لا أعرف ولا أقدر، تذكرون لا أعرف عنده نقص في القوة العلمية ماشي، فأنت تطلب من الله اهدنا اهدنا، لأن لديك أمور أنت لا تعلم لا تعرف الحق ولا الصواب فيها، فتحتاج إلى بصيرة، إلى هداية إرشاد، إلى قوة نورانية، تمام، إلى أن يعصمك الله من ذلك الاشتباه أو الالتباس، إلى أن يعصمك الله من الضلال، واضح؟ طيب، وهناك أمور أنت تعرف فيها الحق وتعرف فيها مراد الله، لكنك للأسف الشديد لا تفعله، فتحتاج إلى همة عزيمة قوة روحية هداية توفيق وسداد إلى تقوى، ها؟ وهناك أمور أنت تفعلها بفضل الله على علم، لكنك تحتاج معها إلى ثبات، واضح؟ لذلك أنت تقول اهدنا، تقصد كل ذلك اهدنا ايش؟ الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم من الناحية اللغوية، اللغوية كوصف، ها، كوصف هو اكمل واتم صراط، واضح؟ ومن الناحية كعلم هو الإسلام، لأن الإسلام إيش؟ أكمل وأتم شيء. وكأنك تقول اهدنا يا رب، اهدنا لأكمل شيء في العلم والعمل. ولذلك طلبت بعدها، لأن الصراط الذين أنعمت عليهم في اللغة اسمها إيش؟ بدل، بدل، أليس كذلك؟ اسمها بدل، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني هذه الصراط التي يريدها يا رب هي الصراط الذين ايه انعمت عليهم، لا اريد صراط المغضوب عليهم ولا اريد صراط الضالين، واضح؟ لماذا دخلنا في هذه المسألة؟ لاننا قلنا ان الله اثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بانه كان على صراط ايه مستقيم، اذا كان على ايه؟ على العلم والعمل. ومن اين حصل العلم والعمل؟ من القرآن الكريم. طب وكيف يحصل العلم والعمل من القرآن الكريم؟ باتباع، فمن اتبع هداية فقد هدى الله، واضح يا اخوان؟ طيب، يبقى هذا ثناء على النبي الكريم بأنه كان من أهل العلم والعمل في التعامل مع القرآن الكريم، وبأنه كان على الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعم الله عليهم. وقلنا أن أوصافهم، أول أوصاف الذين أنعم الله عليهم أنهم كانوا أهل العلم والإيه؟ والعمل، أو قوة علمية وقوة عملية، واضح؟ طيب، وبعد ذلك هناك وصف لإيه؟ لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنهم أولي الأيدي والأبصار. طيب، الأيدي، الأيدي في رأيكم تمثل القوة العلمية ولا العملية؟
عملية.
عملية، أحسنت. والأبصار؟
العلمية.
علمية، أحسنت، تمام. طيب، وقد أخبر الله عز وجل أنهم كانوا على الهداية الكاملة إرشادا وسدادا وثباتا إلى غيره. طيب، تعالوا ننتقل بعد ذلك في الصفحة الثانية بعد المئة. وقد وصف الله عز وجل وصفا آخر فقال إنك لعلى هدى مستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم. طب ما معنى على هدى مستقيم؟ نتابع كلام السعدي، لكن قبل متابعة كلام السعدي رحمه الله، في تصوركم يعني نحن نفكر الآن في ضوء ما قلناه من قبل، يعني إيش على هدى مستقيم؟ يعني على هدى، على هدى الإرشاد المستقيم، ولا على هدى السداد المستقيم، ولا على هدى الثبات المستقيم؟
الثلاثة،
الإرشاد
والسداد،
أحسن، الثلاثة، واضح؟ حلو. قال السعدي أي معتدل موصل المقصود، في نصف الصفحة ومنتصف الصفحة تقريبا، متضمن علم الحق والعمل به، فأنت على ثقة من أمرك ويقين من دينك،
فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك، فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والهدى ما تحصل به الهداية من مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة، وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات والمنهيات. إذا الشيخ السعدي يشير يا إخوة إلى أن الثناء على النبي بأنه صار على هدى مستقيم، إذن هذا ثناء عليه بأنه اهتدى بالقرآن الكريم، واضح؟ زي الخلق بالضبط، ما كان يصل للخلق العظيم إلا أنه تخلق بالكتاب الكريم، إلا أن كان منهجه التخلق. ها؟ يبقى الآن حتى الآن نلاحظ أن آيات القرآن تصف منهجه بأنه تخلق وبأنه إيمان وبأنه اهتداء، واضح؟ تخلق علما وعمل، تمام؟ طب اهتداء، طب إيمان قلبيا وقوليا وعمليا، واضح؟ طيب اهتداء من يقول؟ إرشادا وسدادا وثبات، واضح؟ حتى لو نسيتموها اهتداء علما وعمل. يبقى حتى الآن وصف له بأنه كان تخلقه تخلق علمي عملي، إيمانه إيمان علمي عملي، اهتداءه اهتداء علمي عملي، واضح؟ طيب لماذا يا إخوة؟ لأن كل هذه الثلاثة وصفت في أتم صورها، يعني وصف الخلق بأنه عظيم، ووصفت الهداية التي وصل لها بأنها على الصراط المستقيم، ووصف الإيمان بأنه أكمل إيمان، واضح يا إخوة؟ طيب مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في باب التعامل مع القرآن ما هو في الصفحة الثالثة بعد المئة، لما قال الله عز وجل له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله، يعني هنا في هذه الآية يصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه كان على حالة وصفها بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تمام، نقف عند هذا القدر إن شاء الله ونكمل بعد استراحة الصلاة.